الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القانون المدني مصادر وأحكام الالتزام. الإعداد والتقديم الدكتور محمد يحيى المطري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي الطلاب، بنات الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، انتهينا في المحاضرة الماضية من الجزء الأول للنظرية العامة للالتزام، وهو مصادر الالتزام. ونبدأ معكم اليوم في الجزء الثاني، وهو أحكام الالتزام، حيث كان موضوع المحاضرة الماضية آثار العقد من الجزء الأول. وقد عرفنا أن جوهر هذه الآثار هو الرابطة القانونية الملزمة للعاقدين بتنفيذ الالتزامات الناشئة من العقد. وحتى يلتزم كل متعاقد بتنفيذ العقد، كان لزاما تحديد مدى هذه الالتزامات، وهو ما يقتضي تفسير العقد وتكييفه. وعرفنا أيضا أن من مقتضى الرابطة التي نشأت عن العقد عدم جواز المساس بالعقد وما رتبه من التزامات، وهو ما يعبر عنه بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وهي قاعدة ملزمة للقاضي وللمتعاقدين إلا فيما ورد من استثناءات نص عليها القانون. وأهم هذه الاستثناءات نظرية الظروف الطارئة وما تؤدي إليه من تعديل للالتزام المرهق وإعادته إلى الحد المعقول. وعرفنا في الأخير جزاء القوة الملزمة للعقد، وهو المسؤولية العقدية، حيث يسأل المتعاقد الذي لم ينفذ التزاماته الناشئة من العقد نتيجة خطأ منه ترتب عليه ضرر بالمتعاقد الآخر. ويمكن أن نتناول موضوع المحاضرة في محورين. نتناول في المحور الأول مفهومي أحكام الالتزام وآثاره كمدخل لموضوع المحاضرة، ونتناول في المحور الثاني التنفيذ العيني للالتزام والتنفيذ بمقابل. المحور الأول: مفهوم كل من أحكام الالتزام وآثاره. ألف: مفهوم أحكام الالتزام. دراسة أحكام الالتزام تعني دراسة الالتزام في ذاته مجردا عن مصدره، أي بغض النظر عما إذا كان هذا المصدر هو العقد أو الإرادة المنفردة أو غيرهما. وتعني دراسة أحكام الالتزام أيضا دراسة الالتزام منذ نشأته وحتى انقضائه. وأول موضوع لأحكام الالتزام هو آثاره، فالالتزام إذا نشأ ترتبت عليه آثار معينة، أهمها وجوب تنفيذه. وهذا التنفيذ قد يكون اختياريا، وهذا هو الأصل في التنفيذ للالتزام، ويسمى الوفاء، حيث يتم دراسته في أسباب انقضاء الالتزام لا في آثاره كما سنعرف. والموضوع الثاني لأحكام الالتزام هو أوصافه، فقد ينشأ الالتزام معلقا على شرط أو مضافا إلى أجل، كما قد يتعدد أطرافه أو محله، فيسمى الالتزام حينئذ التزاما موصوفا، لأن الأصل في الالتزام إذا نشأ وجب تنفيذه فورا. وثالث موضوع أحكام الالتزام هو انتقال الالتزام، حيث قد يتغير أحد أطراف الالتزام بأن ينقل الدائن حقه إلى دائن آخر، أو يحيل المدين التزامه على مدين آخر، وهو ما يتم عن طريق الحوالة، سواء أكانت حوالة الحق بالنسبة للدائن أو حوالة الدائن بالنسبة للمدين. ورابع موضوع وآخرها هو انقضاء الالتزام، فالالتزام ليس التزاما أبديا بل مؤقتا لا بد أن ينقضي، سواء أكان الانقضاء بسبب وفاء المدين لالتزامه أم بسبب آخر كاستحالة التنفيذ لسبب أجنبي. ب. مفهوم آثار الالتزام. أول موضوع من موضوعات أحكام الالتزام هو آثاره كما عرفنا في المقدمة، ومن آثار الالتزام وجوب تنفيذه اختيارا أو قسرا عن طريق القضاء. والتنفيذ الجبري للالتزام هو الذي يميز الالتزام المدني عن الالتزام الطبيعي، فقد عرفنا أن الالتزام المدني يقوم على عنصرين، عنصر المديونية وعنصر المسؤولية، وهذا ما تناولناه في مقدمة مصادر الالتزام، ولهذا نبهنا إلى أهمية المقدمة في مصادر الالتزام. أما الالتزام الطبيعي فهو التزام ينقصه عنصر المسؤولية، أي عنصر الحماية، لكن إذا قام المدين بالوفاء بهذا الالتزام الطبيعي فوفاؤه صحيح، لأنه وفاء بدين حقيقي، وإذا تعهد المدين الوفاء به كان تعهده صحيحا أيضا. وتقتصر الدراسة في موضوع آثار الالتزام على الالتزام المدني، ونتناول اليوم في المحور الثاني أول موضوعات آثار الالتزام، ألا وهو التنفيذ العيني للالتزام، والتنفيذ بمقابل أي التعويض. فما المقصود بهذين المصطلحين؟ هذا ما سنجيب عليه في المحور التالي إن شاء الله تعالى. المحور الثاني، التنفيذ العيني للالتزام والتنفيذ بمقابل. ألف، التنفيذ العيني للالتزام. تعريف التنفيذ العيني: التنفيذ العيني هو قيام المدين بتنفيذ عين ما التزم به، أي الالتزام الأصلي المذكور في مصدره، وهذا هو الأصل، ولا يصار إلى غيره إلا إذا تعذر التنفيذ العيني. والأصل أن يقوم المدين بتنفيذ التزامه عينا اختيارا وضواعيا، على أنه قد يكون التنفيذ العيني جبرا على المدين عن طريق السلطة العامة إذا توفرت شروط معينة نتناولها فيما يأتي. اثنان، شروط الحكم بالتنفيذ العيني. يشترط فيه 4 شروط، يعني حتى يصدر القاضي حكما بالتنفيذ العيني الجبري أي القسري إذا رفض المدين التنفيذ الطوعي، يشترط 4 شروط. الشرط الأول: إعذار المدين بالتنفيذ. الإعذار هو التنبيه على المدين بالوفاء، وهو ضروري لنفي تسامح الدائن عن مد أجل الوفاء. وتبدو أهمية الإعذار إذا قام الدائن برفع دعوى بالتنفيذ العيني أمام القاضي، فإن الدائن هو الذي يتحمل مصاريف الدعوى لعدم الإعذار. الشرط الثاني: أن يكون التنفيذ العيني ممكنا، أما إذا أصبح مستحيلا فلا يكون أمام القاضي سوى الحكم بالتعويض إذا كانت الاستحالة راجعة إلى المدين. أما إذا كانت الاستحالة راجعة إلى سبب أجنبي فإن الالتزام ينقضي ويمتنع الرجوع بالتعويض على المدين. الشرط الثالث أن لا يكون التنفيذ العيني مرهقا للمدين. قد يكون التنفيذ العيني ممكنا لكنه يكون مرهقا للمدين، ولا يترتب على الاكتفاء بالتعويض ضرر جسيم بالدائن، حينئذ يحكم القاضي بالتعويض. أما إذا كان التنفيذ العيني مرهقا للمدين ولكن العدول عنه يرتب ضررا جسيما بالدائن، فيرجع إلى الأصل ويحكم القاضي بالتنفيذ العيني. الشرط الرابع ألا يكون في التنفيذ العيني الجبري مساس بحرية المدينة الشخصية، وفي هذه الحالة يكتفي القاضي بالحكم بالتعويض إذا امتنع المدين عن التنفيذ العيني، لأن إجباره على التنفيذ العيني فيه مساس بحريته، كالتزام الطبيب بإجراء عملية جراحية، والتزام الرسام برسم لوحة فنية، والتزام المدرس بالتدريس. كل هذه التزامات لشخصية المدين اعتبار في تنفيذ الالتزام، فيجب أن يقوم المدين بالتنفيذ طواعية واختيارا، ولا يلجأ إلى التنفيذ العيني الجبري أبدا. ثلاثة، موضوع التنفيذ العيني وكيفية تنفيذه. يقصد بموضوع التنفيذ العيني محله، ومحل التنفيذ العيني إما أن يكون التزاما بإعطاء أو التزاما بعمل أو امتناعا عن عمل. ولا شك أن أبنائي وبنات الطلاب والطالبات قد علموا أو عرفوا المقصود بهذه المصطلحات الثلاثة، الالتزام بإعطاء والالتزام بعمل والامتناع عن عمل، وهذا ما أخذناه في مقدمة مصادر الالتزام. ونبين فيما يأتي كيفية تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا في هذه الأنواع الثلاثة. ألف، في الالتزام بإعطاء. الالتزام بإعطاء هو الالتزام بنقل الملكية أو إنشاء حق عيني آخر، ويفترض هنا أن الطالب قد عرف هذا النوع من الالتزام والأنواع الأخرى من الجزء الأول عند تناول موضوع مدلول الالتزام. ونركز هنا على كيفية أو طريقة تنفيذ الالتزام، وتنفيذه يختلف بحسب محله. فإذا كان الالتزام بإعطاء هو نقل ملكية منقول معين بذاته، وللتفرقة بين المنقول المعين بذاته والمعين بنوعه يراجع الطالب مدخل القانون في تقسيم الأموال أو تقسيم الأشياء إلى منقول وعقار، فلا يحتاج الأمر هنا إلى شرح. إذن إذا كان الالتزام بإعطاء هو نقل ملكية منقول معين بذاته أو أي حق عيني آخر عليه كحق الانتفاع، فإن تنفيذه يتم بمجرد نشوء سببه وبقوة القانون إذا كان المدين يملك المنقول. أما في الالتزام بنقل ملكية منقول معين بنوعه فلا تنتقل الملكية فور نشوء الالتزام، وإنما لا بد من إجراء لاحق على إبرام العقد هو الإفراز. فالملكية أو تنفيذ الالتزام وهي نقل الملكية في المنقول المعين بنوعه تتم بالإفراز، أي تعيين الشيء محل العقد. أما في الالتزام بنقل ملكية عقار فلا ينفذ هذا الالتزام إلا بالتسجيل أو بالقيد في الشهر العقاري، وهذه القاعدة مستقرة وواضحة في القانون المدني المصري. أما في القانون المدني اليمني فيوجد في نصوصه تعارض واضطراب، كما يتعارض في نصوصه مع نصوص قانون الشهر العقاري. ولمزيد من التفصيل يستطيع الطالب أن يرجع إلى المقرر عند مذاكرته في صفحة 17 إلى 19 من أحكام الالتزام، وهامش واحد من صفحة 18. ب، في الالتزام بعمل. سبق التعريف بالالتزام بعمل في مقدمة الجزء الأول، ولكي نصل إلى تنفيذ هذا الالتزام تنفيذا عينيا نميز بين فروض ثلاثة. الفرض الأول وفيه تستوجب طبيعة الالتزام أن يقوم المدين بنفسه بالتنفيذ أو ينص الاتفاق على ذلك، حينئذ لا يكون التنفيذ العيني قد تم إلا إذا قام المدين بنفسه بالتنفيذ العيني، كالتدريس، كالتدريس وكقيام الطبيب بإجراء العملية الجراحية إذا كان متخصصا في هذا النوع من العمليات. الفرض الثاني، وفيه لا تستوجب طبيعة الالتزام أن يقوم المدين بنفسه بالتنفيذ ولا يوجد اتفاق على ذلك، وحينئذ يمكن أن ينفذ الالتزام عينا سواء عن طريق المدين أو عن طريق شخص آخر، فيمكن للدائن أن يطلب ترخيصا من القضاء بتنفيذ الالتزام على نفقة المدين، كما يستطيع في حالة الاستعجال أن يقوم بالتنفيذ على حساب المدين دون حاجة إلى هذا الإذن، كالمستشفى الذي تعاقد مع مورد على توريد الطعام وتأخر المورد عن توريد كمية الطعام، فالمستشفى لا يحتاج إلى استئذان من القاضي حتى يأذن له بتوريد هذه الأطعمة للمستشفى، لأن الأمر يتعلق بشيء ضروري هو الطعام، فيستطيع المستشفى أن يشتري الطعام من السوق مباشرة ودون الرجوع إلى القاضي. الفرض الثالث، وفيه قد يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ العيني للالتزام إذا سمحت بذلك طبيعة الالتزام، من ذلك الحكم الصادر بثبوت التعاقد وصحته حتى يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فينتقل به الحق العيني على الرغم من امتناع المدين عن التنفيذ، ومثاله البيع العقاري، إذا رفض البائع الذهاب مع المشتري إلى الشهر العقاري للقيام بإجراءات نقل الملكية في الشهر العقاري، يستطيع الدائن وهو المشتري أن يرفع دعوى صحة البيع أمام القاضي المختص، فإذا صدر حكم بصحة البيع ونفاذه استطاع المشتري أن يسجل العقد، ويقوم هذا التسجيل أن يسجل هذا الحكم ويقوم هذا التسجيل مقام تسجيل العقد الذي رفض البائع القيام بتسجيله. جيم، في الالتزام بالامتناع عن عمل، إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل ثم قام بالعمل المخالف لهذا الالتزام فإن التنفيذ العيني للالتزام يكون ممكنا عن طريق إزالة ما وقع مخالفا، كإزالة المحل التجاري الذي بناه أو الذي فتحه البائع مخالفا بذلك التزامه بعدم المنافسة غير المشروعة للمشتري الذي اشترى منه المحل التجاري الذي يبيع الصنف ذاته. أما إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلا لأن ما وقع لا يمكن تداركه، كما لو أفشى الطبيب سر مهنته، وجب عندئذ التعويض. 4. وسائل حمل المدين على التنفيذ العيني، توجد وسيلتان يستطيع القاضي عن طريقهما حمل المدين، يعني إرغامه أو الضغط عليه حمل المدين على التنفيذ، وهما الغرامة التهديدية والإكراه البدني، أي حبس المدين. ألف، الغرامة التهديدية تعرف بأنها مبلغ نقدي يحكم به القاضي على المدين لصالح الدائن كتعويض عن كل يوم أو شهر أو أي فترة زمنية يتأخر فيها المدين عن تنفيذ التزامه. ولتوضيح هذا التعريف هناك أمثلة في الكتاب تبين المقصود به. وغالبا ما يلجأ القاضي إلى الغرامة التهديدية للضغط على المدين لتنفيذ التزامه، عينا في الحالات التي تكون فيها شخصية المدين محل اعتبار كالطبيب الذي يمتنع عن تنفيذ التزامه بإجراء العملية الجراحية لشخص ما. ويشترط للحكم بالغرامة التهديدية شرطان، الأول أن يوجد التزام في ذمة المدين لا زال تنفيذه ممكنا، أما إذا أصبح التنفيذ مستحيلا بخطأ المدين فلا محل للغرامة، وإنما يقضي القاضي بالتعويض عن الضرر الذي أصاب الدائن، كما أنه لا محل للغرامة إذا لم يكن هناك التزام في ذمة الشخص. والشرط الثاني أن يكون تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه. فمجال الغرامة هو هذا النوع من الالتزامات، ولذلك لا حاجة للحكم بالغرامة التهديدية إذا كان تنفيذ الالتزام عينا ممكنا بدون تدخل المدين كأعمال المقاولة مثلا. ويتميز الحكم الصادر بفرض غرامة تهديدية بخصيصتين، هما أن الحكم بالغرامة التهديدية هو حكم تهديدي لحمل المدين على التنفيذ العيني للالتزام، ولهذا فغالبا ما تحدد الغرامة بمبلغ كبير لا يتناسب مع الضرر الذي يصيب الدائن من تأخر المدين في التنفيذ. والخصيصة الثانية هي أن الحكم بالغرامة التهديدية هو حكم مؤقت، ولذلك فللقاضي الذي أصدر الحكم أن يعيد النظر في مقدار الغرامة زيادة ونقصانا حسب مسلك المدين إيجابا أو سلبا. فإذا أصر المدين على موقفه فإن القاضي يقدر التعويض عن الضرر الذي أصاب الدائن، وعليه أن يراعي أي القاضي مقدار العنت أي عدم التنفيذ أو العناد من المدين الذي بدا من المدين. ب. الإكراه البدني أو الحبس، حبس المدين. استقر التدور القانوني على عدم جواز حبس المدين كقاعدة عامة الممتنع عن التنفيذ العيني لالتزامه إلا في حالات خاصة، منها على سبيل المثال إذا امتنع المدين عن دفع دين النفقة وما في حكمها، وفي دين الحكومة المترتب على مرتكب الجرائم. ويأخذ القانون المدني اليمني بمذهب جمهور الفقه الإسلامي الذي يجيز حبس المدين الموسر أي القادر على السداد، المماطل أي الممتنع في المادة 360 مدني، حيث يمنح الدائن حق طلب حبس المدين المماطل، وللقاضي سلطة تقديرية في اختيار الوسيلة المناسبة لحمل المدين على التنفيذ، إما الحبس مثلا وإما التنفيذ على أمواله مباشرة. ب. التنفيذ بمقابل. يقصد به تنفيذ الالتزام بطريق تعويض الدائن عن الضرر الذي أصابه نتيجة عدم تقديم المدين عينما التزم به، ويستحق الدائن التعويض بدلا من التنفيذ العيني في الحالات التالية: الأولى إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلا لفعل المدين، مع ملاحظة أن التنفيذ العيني يظل ممكنا دائما إذا كان محله مبلغا نقديا. الثانية إذا كان التنفيذ العيني مرهقا للمدين ولم يكن في استبعاده ضرر جسيم بالدائن. الثالثة أي الحالة الثالثة إذا كان التنفيذ العيني غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين ورفض، كالتزام الطبيب كما ذكرت لكم قبل قليل. الرابعة إذا كان التنفيذ العيني ممكن ولكن الدائن طلب التنفيذ بمقابل ولم يعترض المدين على طلب الدائن. والتنفيذ بمقابل أو التعويض نوعان: تعويض عن عدم التنفيذ وتعويض عن التأخر في التنفيذ. ويفترض لاستحقاق التعويض 3 شروط، هي شروط قيام المسؤولية المدنية. المسؤولية المدنية سواء منها المسؤولية العقدية أو المسؤولية التقصيرية، وهذه الشروط هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية، وقد تناولنا هذه الأركان أو الشروط في الجزء الأول مصادر الالتزام، وقد سبق تناول هذه الأركان فعلا في آثار العقد عند الحديث عن المسؤولية العقدية. وإلى جانب هذه الشروط 3 اشترط القانون المدني شرط إعذار المدين، وفيما يأتي نبين تعريف الإعذار وكيف يتم والحالات التي يستغنى فيها عن الإعذار والآثار التي تترتب على الإعذار. أولا تعريف الإعذار وكيف يتم. الإعذار هو التنبيه على المدين بالوفاء ووضعه موضع المقصر وتحميله بالتالي كل الآثار التي تترتب على هذا التقصير، ويتم أي الإعذار بإحدى الطريقتين التاليتين: الأولى المطالبة بالوفاء اختيارا، أي بورقة عرفية أو مجرد الإخطار الشفوي، والثانية الإنذار بإقامة الدعوة أو ما يقوم مقامه، أي ما يقوم مقام الإنذار. والإنذار هو الطريق الرسمي للإعذار، وهو ورقة رسمية تعلن إلى المدين بناء على طلب الدائن، يبين فيها أي الدائن بوضوح أنه يطلب من المدين الوفاء. ويقوم مقام الإنذار أي ورقة رسمية تعلن إلى المدين ويتضح منها أن الدائن يطلب الوفاء من مدينة، ومنها إعلان المدين بصحيفة الدعوة المقامة عليه ومحضر الحجر على أموال المدين. ثانيا، الحالات التي لا ضرورة فيها للإعذار. هناك حالات نص عليها القانون ليس بالضرورة على الدائن أن يقوم بإعذار المدين حتى يستوفي دينه. هذه الحالات تتمثل في الآتي: إذا أصبح تنفيذ العين غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين. الحالة الثانية، وإذا صرح المدين أنه متمرد أي غير مستعد للوفاء، وفي الالتزامات غير التعاقدية أي في المسؤولية التقصيرية أو الفعل الضار، لأن الإعذار دعوة الدائن لمدينه بتنفيذ التزامه، وهذا لا يتصور إلا في الالتزامات التعاقدية. ثالثا، آثار الإعذار ثلاثة هي: الأولى استحقاق الدائن للتعويض، لأن المدين بعد إعذاره يعد مقصرا، وأي ضرر يصيب الدائن يلتزم المدين بالتعويض عنه. والأثر الثاني انتقال تبعة الهلاك إلى المدين، فإذا كان المدين ملتزما بتسليم شيء ولم يقم بتسليمه بعد الإعذار، فإن تبعة الهلاك أي إذا هلك الشيء الذي بيد المدين تكون على المدين وليس على الدائن، بعد أن كانت على الدائن قبل الإعذار. والثالث، إمكانية طلب الفسخ في العقود الملزمة للجانبين. إذن الفسخ يكون في العقود الملزمة للجانبين بهدف تخلص الدائن مما عليه من التزامات تجاه الطرف الآخر. لو كان العقد عقد بيع والذي أخل بالتزامه هو المشتري لم يدفع الثمن، يستطيع البائع أن يرفع بعد إعذار المشتري بدفع الثمن ولم يدفع، يستطيع البائع أن يرفع دعوى الفسخ لإنهاء العقد ولكي يتخلص من التزامه بتسليم المبيع إذا لم يكن قد سلمه أو باسترداده. خمسة، طرق تقدير التعويض. يقدر التعويض عن طريق القضاء، ويمكن أن يتفق المتعاقدان على تقديره مقدما قبل وقوع الضرر، وهو ما يسمى بالشرط الجزائي. الطريق القضائي: ألف، عناصر التقدير وحدوده. عناصر تقدير التعويض هي ما أصاب الدائن من خسارة وما فاته من كسب، ولم يصرح القانون اليمني بهذين العنصرين، وإنما اكتفى بالنص على وجوب التعويض عن الضرر المحقق فقط. ولا شك أن الضرر المحقق يشمل ما أصاب الدائن من خسارة وما فاته من كسب، إذ الكسب الذي فات الدائن هو ضرر محقق، ويلتزم المدين بتعويض الضرر المباشر دون الضرر غير المباشر، كما يلتزم بتعويض الضرر المباشر المتوقع دون الضرر غير المتوقع في المسؤولية العقدية، ما لم يرتكب المدين في المسؤولية العقدية غشا أو خطأ جسيما فإنه يلتزم عندئذ بتعويض الضرر المتوقع وغير المتوقع. أما في المسؤولية التقصيرية فيسأل المدين عن الضررين المتوقع وغير المتوقع. وأود أن أنبه أبناء الطلاب والطالبات إلى أن هذه الأنواع من الأضرار قد تناولناها في المسؤولية العقدية في الجزء الأول، فليرجعوا إلى الجزء الأول وأيضا إلى هذا الكتاب المقرر. كما يلتزم المدين بالتعويض عن الضرر المحقق وهو الضرر المؤكد وقوعه في الحال أو في المستقبل. ومن الأضرار التي يجب التعويض عنها الضرران المادي والأدبي، وقد سبق تعريفهما عند الحديث عن أركان المسؤولية العقدية. ونضيف أنه لا يجوز انتقال الحق في التعويض عن الضرر الأدبي من المضرور إلى الغير إلا إذا كان التعويض عن هذا الضرر قد تحدد باتفاق بين المضرور أو بين المضرور والمسؤول، أو كان المضرور قد طالب فعلا بالتعويض قبل موته ولم يستلم هذا التعويض أو لم يصل إلى اتفاق مع المسؤول. فكيفية التعويض؟ الأصل أن يكون التعويض نقدا، يعني أن يحكم القاضي بمبلغ نقدي، لكن لا يمنع القانون أن يكون عينيا كالحكم بهدم الجدار الذي أقامه المالك تعسفا منه في استعمال حقه. الطريق الثاني للتعويض هو التقدير الاتفاقي أو الشرط الجزائي. تعريف الشرط الجزائي ونطاقه وشروط استحقاقه وخصائصه. الشرط الجزائي اتفاق سابق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه الدائن في حالة عدم تنفيذ المدين التزامه أو التأخر فيه. ومجال الشرط الجزائي هو الحالات التي يكون فيها محل الالتزام عملا أو امتناعا عن عمل أو إعطاء شيء، وبالتالي فلا يجوز أن يكون نطاقه أي نطاق الشرط الجزائي مبلغا نقديا منعا لشبهة الربا. ويشترط لاستحقاق قيمة الشرط الجزائي شروط استحقاق التعويض، وهي الخطأ والضرر والمسؤولية أو وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. وهذا ما يميزه عن العربون، فالعربون ليس تعويضا، ولذلك لا يشترط لاستحقاقه أي لاستحقاق العربون وجود ضرر بالطرف الذي لم يعدل عن العقد، وإنما يستحق بمجرد عدول المتعاقد عن العقد ترتب على ذلك ضرر أو لم يترتب. اثنان، خصائصه. يتميز بثلاث خصائص: الأولى كونه التزاما تابعا للالتزام الأصلي، ولذلك فإن سقوط الالتزام الأصلي يؤدي إلى سقوط الشرط الجزائي بالتبعية، وتلحق بالشرط الجزائي جميع الأوصاف التي تلحق الالتزام الأصلي من شرط أو أجل. والثانية كونه، أي الخصيصة الثانية، كونه التزاما احتياطيا، فهو يقوم بدور التعويض، والتعويض وسيلة احتياطية لا يلجأ إليها إلا عند عدم تنفيذ الالتزام الأصلي، فهو ليس سوى اتفاق سابق على تقدير التعويض قبل وقوع الضرر. والثالثة كونه تقديرا جزافيا للتعويض، فهو ليس سوى اتفاق سابق على تقدير التعويض قبل وقوعه، فهو إذن ليس تقديرا حقيقيا وإنما تقدير جزافي. آثاره، أي آثار الشرط الجزائي. الأصل هو الحكم بالشرط الجزائي متى توفرت شروطه دون زيادة أو نقصان لاحترام إرادة المتعاقدين، لكن القانون منح القاضي سلطة تقديرية في تخفيض الشرط الجزائي أو زيادته، بل وعدم الحكم به إذا لم يصب الدائن أي ضرر أو إذا لم يصب الدائن أي ضرر. فالقاضي سلطة تخفيض قيمة الشرط الجزائي في حالتين: الأولى إذا ثبت للقاضي أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، والثانية إذا ثبت للقاضي أن الالتزام الأصلي نفذ في جزء منه إذا كان الشرط موضوعا لعدم التنفيذ. وللقاضي زيادة الشرط إذا كان الضرر أكبر من التعويض المتفق عليه، وذلك إذا ظهر غش المدين في العمل أو خطأ جسيم. وأخيرا فللقاضي ألا يحكم بشيء من ذلك، وذلك إذا لم يصب الدائن بضرر. إذا لم يصب الدائن بضرر. وخلاصة الموضوع أن الالتزام إذا نشأ وجب تنفيذه، وهذا التنفيذ قد يكون تنفيذا عينيا اختيارا، وقد يكون جبريا عن طريق القضاء إذا توفرت شروطه. فإذا كان التنفيذ العيني الجبري غير ممكن لاختلال شرط من شروطه، فإن القاضي يحكم عندئذ بالتعويض، وهو ما يسمى بالتنفيذ بمقابل كما عرفنا قبل قليل. وقد عرفنا أيضا أنواع التعويض وشروطه وطرق تقديره، وهما طريقان: الطريق القضائي والطريق الاتفاقي أي الشرط الجزائي. وقبل أن أودع أبناء الطلاب أشير إلى موضوع المحاضرة القادمة، وهو وسائل ضمان تنفيذ الالتزام. فما المقصود بهذه الوسائل وما مدى فعاليتها في تنفيذ الالتزام؟ هذا ما ستجيب عنه المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإعداد والتقديم الدكتور محمد يحيى المطري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيّر.